بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس التي نتناول فيها الحديث عن شبهات تلتصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن أبدأ بدرسنا الحديث، ألفت النظر إلى خطأ وقعت فيه، لفت نظري إليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا، لعلي قد قلت عندما تحدثت عن أبي علي بن سينا نسبت إليه أنه صاحب اكتشاف الدورة الدموية. الحقيقة أن صاحب هذا الاكتشاف هو ابن النفيس. نعم، فجزى الله خيرا من لفت نظري إلى هذه الغلطة. كذلك بعض الإخوة يبدو أنهم استعظموا وقوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سميته أسوأ عادة من العادات الجاهلية، وهي عادة التبني. لعله شعر أن وقوع المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه العادة التي قلت عنها إنها من أسوأ عادات التبني يغض من مقام الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتعارض مع عصمته، هذه لا. نعم، الأمر ليس كما قد توهم هؤلاء الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم قولا واحدا. معنى أنه معصوم أي أنه معصوم من الوقوع في المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة. نعم، وقاه الله عز وجل من الوقوع في المعصي. ما المعصي؟ المعصي الشيء الذي حرمه الله عز وجل. قبل أن ينسخ الله سبحانه وتعالى عادة التبني، التبني ما كان معصية، لأن الله عز وجل لم يوحي إلى رسوله أن التبني معصية. لو أنه أوحى بذلك ورسول الله ماض في التبني لكان الأمر مشكلا فعلا. لكن كل عادات الجاهلية التي سبقت التشريع الوقوع فيها لا يعد وقوعا في معصية، لأن المعصية كما قلنا هي التورط في عمل حرمه الله. التبني لم يكن قد حرمه الله عز وجل بعد. لكن لهؤلاء الإخوة الذين استشكلوا أن يسألوا، طيب ألم يكن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحميه الله من الوقوع في هذه العادة حتى ولو ما كانت معصية؟ صحيح ما بتتعارض مع العصمة، لكن ما دامت عادة سيئة لماذا لم يقي ربنا سبحانه وتعالى رسوله من هذه العادة السيئة؟ أقول هنا الحكمة الربانية تكمن في هذا الذي شاءه الله عز وجل، لأن هذا الذي شاءه الله عز وجل دليل من أوضح الأدلة على أن رسول الله نبي، وأنه لا يخترع شيئا من التشريع من عنده، وإنما يتلقى الشرع من الله ويذكره لنا. يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسخ الله عادة التبني اشمأز من التبني ولم يتبنى زيدا رضي الله عنه، نعم، لأنه كان يشمئز منها. لجاء اليوم من يقول نسخ التبني عبارة عن شيء من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من قبل أن يقول للناس أوحى الله إلي أن التبني حرام كذا كذا، من قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشمئز من عادة التبني، واضح كيف؟ فكان من عظيم حكمة الله عز وجل أن فصل بين تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصية النابعة من مزاجه ورغبته وبين الوحي الهابط إليه من السماء. أظن هذا الكلام واضح، يجسد هذا الذي نقول واقع آخر. قبل أن يكرم الله عز وجل رسوله بالوحي والنبوة في شبابه، في المراحل الأولى من شبابه، سمع أنه في عرس في بيت من بيوتات مكة، اشتهى أن يذهب فيحضر ذلك العرس، وفعلا ذهب ودخل، والعزف والغناء كل ذلك كان موجودا. طيب، ولكن الله سبحانه وتعالى نعم ضرب على عينيه الرقاد، فلم يشعر بشيء حتى نعم أيقظه وهج الشمس. طيب، ما الحكمة؟ لماذا لم يقل الله رسوله من هذا الأمر؟ لاحظوا أيها الإخوة، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ صدر شبابه لم يكن يعنى بما يعني يتأثر به الشباب، لم يكن يشعر بما يشعر به الشباب من الرغبة في مثل هذه المجالس، لجاء من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شذوذ في فطرته البشرية، لا فضل له في استقامته وعدم انحرافه، لا فضل له في ذلك، لأنه هو طبيعته مختلفة عن طبيعة البشر، ولكن ربنا عز وجل أرانا أنه صلى الله عليه وسلم مثلنا في مشاعره الإنسانية، مثلنا في مشاعره الغريزية، نعم، وجعل من هذا الواقع دليلا على ذلك. فهل هذا يغض من مقام سيدنا رسول الله أم يزيده علوا؟ لا يزيده علوا، نعم، هذه حقيقة. طيب، الآن نعود فنتمم ما بقي من الحديث عن التبني، وكيف أن الله عز وجل نسخ نظام التبني، نعم، ذكرنا ذلك ورددنا من خلال ما ذكرنا على هؤلاء الذين يلصقون شبهة مختلقة ساقطة بكتاب الله عز وجل وبسيدنا رسول الله. لكن بقي شيء، ربما وجد من يقول إنك قد أهملت حديثا يرويه الطبري في تفسيره، رواية رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ذات يوم زينب ابنة عمته وقع بصره عليها، فأشاح ببصره وقال سبحان الله مقلب القلوب. هذا قبل أن يطلق زيد زوجته. أليس في هذا ما يغض من مقام رسول الله؟ بل ربما قال قائل أليس في هذا ما يدل على أن محمدا هو الذي وضع هذه الخطة من أجل أن يطلق زيد زوجته فيتزوجها رسول الله الذي نعم هيمنت محبتها على قلبه؟ ربما قال قائل هذا كلام، ونحن أيها الإخوة لا نشيع بوجهنا عن أي مشكلة يطرحها زيد من الناس، نجيب عنها إن شاء الله تعالى. أولا هذا الحديث ضعيف، نعم بإجماع المحدثين، لكن ليس موضوعا. معنى كونه ضعيفا أن احتمال أن يكون هذا الأمر وقع وارد، لكن ورود هذا الواقع ضعيف نسبة 10-20-25%. هذا معنى قولنا إن هذا الحديث ضعيف، يعني كما قلنا عن موضوع صوم يوم 15 شعبان نصف شعبان وقيام ليلته وهكذا. نعم طيب، نحن الآن نفترض أن هذا الحديث في واقعه حصل، ألا نقول أنه صحته بنسبة 15% أو 20 مثلا؟ طيب هل معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأ من التهم بنسبة 80% وأن التهمة تلتصق به بنسبة 20%؟ هذا ما سنوضحه لكي نزيل هذه الشبهة من الأذهان، ولكي نعم يعلم الذين يفتئتون على رسول الله أنهم لا يتأتى لهم أن يفتئتوا عليه بشكل من الأشكال. طيب، قلت لكم في الأسبوع الماضي منطلقنا إلى الرد على هذه الشبهة أن نعلم أولا أن محمدا رسول الله، أليس كذلك؟ فمن كان لا يؤمن سلفا بنبوة رسول الله لا حديث لنا معه، لأن الحديث لن يفيده بشكل من الأشكال. أيضا إنما يتجه حديثنا إلى من يعلم أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. طيب الآن لا نذكر أنفسنا بهاتين المسألتين اللتين انطلقنا منهما في الأسبوع الماضي. الباري عز وجل شاء أن يمتلخ من الجزيرة العربية عادة التبني التي ضربت بجذورها في المجتمع سنوات طويلة، يريد أن يقتلع هذه العادة اقتلاعا. طيب، ويريد ربنا الحكيم أن يهيئ أسباب ذلك. رأيت أن من أسباب ذلك نعم أن وغر صدر زينب على زوجها زيد، وأن المشكلات بدأت تظهر في العلاقة السارية بينهما بعد أن كانت علاقة سارية على وضع جيد. هذا من الوسائل التي اتخذها الله، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. هل في هذا إشكال أيها الإخوة؟ يعني لازم إذا ربي عز وجل شاء أن ينسخ نظام التبني أن يقطع الصلة بين زيد وزوجته وكل واحد منهما نعم على أكثر ما يمكن أن يتصور محبة للآخر، هي حكمة هي؟ لا، إذا أراد الله عز وجل شيئا هيئ أسبابه. هذا الشيء. طيب كما هيئ أسباب ذلك بالنسبة لزيد، مفروض أن يهيئ مثل ذلك أيضا بالنسبة لمن؟ خليكم معي، بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الحكمة تقتضي أن يلزم الله رسوله محمدا بالزواج من زيد وهو لها كاره؟ لا طبعا لا، وربنا حكيم من صفاته الحكمة. طيب، ونحن مرة أخرى نقول إذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه. نعم، يريد الله أن يمتلخ وأن يقتلع هذه العادة من الجزيرة العربية بحيث لا يوجد بين الناس من يحن إليها بشكل من الأشكال، فلم يكتفي بآية تتلى في كتاب الله ناسخة، بل جعل من محمد صلى الله عليه وسلم وتزويجه متبناه من زينب ثم طلاقه لها وزواج النبي عليه الصلاة والسلام لها تجسيدا لهذه الحقيقة. طيب لما شاء الله ذلك لابد أن تتهيأ أسبابه. من جملة الأسباب أن يعني تبرد العلاقة بين زيد وزينب، ولم نجد في هذا أي إشكال. أولئك الذين استشكلوا لم يقفوا عند هذا الإشكال أبدا. طيب، كذلك من جملة الوسائل أن يتهيأ أو أن يهيئ الله عز وجل قلب حبيبه المصطفى للزواج من مطلقة متبنى. ليست من الحكمة أن يكره الله رسوله محمدا على الزواج منها وهو لها كاره. فنحن الآن نفترض أن الحديث صحيح، ونحن نتحدث عن 20% بالنسبة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما المشكلة في هذا؟ ما المشكلة في هذا؟ ولا أشكال. أما من كان قد قرر سلفا بينه وبين نفسه أن محمدا ليس رسولا، فلا يخدعننا بالحديث عن أمور فرعية، وهو يعلم أننا لو حدثناه إلى يوم القيامة في هذه الأمور لن يصدق، لأنه الأصل مفقود عنده. أحدهم لما ذكرت هذه الرواية الضعيفة ووقفت عندها عتبني، قال لماذا ذكرت هذه الرواية الضعيفة؟ هذه ضعيفة يا أخي، ليس من الحكمة أن نتجاهل ما هو ضعيف بدون شيء يختلق هذول أمور غير موجودة وشبهات مختلقة. لأن شو بيقولوا المشايخ ويشوفوا الحديث اللي بيعجبهم بيذكروه، إذا وقعوا على حديث في إشكال ما بيعرفوا يجاوبوا عنه بغض النظر عنه ما بيجيبوا سيرته. لا، مو هيك نحن كل إشكال يرد لابد أن نقف عنده. لسنا نعاني من عصبية ولسنا مسجونين ضمن دائرة هوى نهائيا بشكل من الإشكال. هل هذا الكلام الذي أقوله مفهوم ومقبول؟ طيب، انتهينا من هذا الموضوع. إذن انتهينا من هذه الشبهة التي نعم يقوم ويقعد بها بعض الناس وبعض الأقنية الفضائية. الشبهة الجديدة أيها الإخوة التي سنتحدث عنها اليوم عنوانها الخمرة المحرمة يعد الله بها عباده الصالحين في الجنة. يقول قائلهم هكذا، نعم قيل لي، إن القرآن يحرم الخمرة ويقيم الحد على شاربها، فما باله يعد بها عباده الصالحين وبكؤوس وما إلى ذلك، ويتقدم بها إلى الناس غلمان إلى آخر ما تعلمون. كيف أصبح الشيء المحرم في دار الدنيا أصبح شيئا نعم مطلوبا ومرغوبا فيه؟ نعم، والقرآن هو الذي يقرر ذلك. هذه هي الشبهة. ما الجواب عن هذا؟ نذكر مقدمة أيها الإخوة مما هو معروف لكل علماء الاجتماع وعلماء القانون والفلاسفة والمفكرين، أنه ما من شيء يمارسه الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلا وهو مزيج من خير وشر. فإما أن يكون خيره هو المتغلب والشر مغلوب عليه وقليل بالنسبة للخير، وإما أن يكون العكس. نعم، أما أن تجد من التصرفات التي يتصرف بها الناس من شؤون الناس وأحوالهم وأعمالهم ما هو خير مطلق لا شر فيه، هذا غير موجود. كذلك لن تجد من التصرفات الناس وتقلباتهم في هذه الدنيا ما هو شر مطلق لا خير فيه. وكانت المجتمعات إلى اليوم ورجال القانون ورجال التشريع من شأنهم أن ينظروا إلى هذه الأمور التي تمازج فيها الخير مع الشر، فإن وجدوا الخير هو المتغلب غض النظر عما فيه من شر، نعم، وفتحوا المجال إليه، قننوا شرعوا. فإن كان درجة الخير فيه عالية بحيث الناس مضطرون إلى ممارسة هذا الخير، ترتفع شرعة هذا الأمر إلى الوجوب على الرغم من الضرر الجزئي الذي فيه. وإن وجدوا أن الخير الذي فيه لا ترقى أهميته إلى درجة الضرورات، وإنما في خير، تقف شرعة هذا الأمر عند درجة الإباحة. وإذا وجدوا أن أمرا من الأمور شره تغلب على خيره، الخير اللي فيه جزئي لكن الشر متفاقم، غضوا النظر عن الخير الذي فيه وحرموا ممارسة هذا الشيء ترجيحا للجانب المتغلب اللي هو جانب الشر. الواقع أن كل المجتمعات تسير على هذا النهج، المؤمن وغير المؤمن. ولكن هنا ما الفرق بين الإسلام وبين الشرائع والقوانين والمجتمعات الأخرى؟ المجتمعات الإنسانية الشاردة عن ضوابط الإسلام كانت ولا تزال تختلف فيما هو الخير وفيما هو الشر. يعني إلى الآن لم تلتقي كلمة علماء الاجتماع والقانون والفلسفة على كلمة سواء في مقاييس الخير ومقاييس الشر. نعم، أحدهم اسمه بنتام، رجل بريطاني كبير، نعم كان من علماء وفلاسفة وقانونيين أوائل القرن الماضي، ألف كتابا سماه أصول الشرائع، حاول فيه أن يضع قانونا تلتقي عليه المجتمعات كلها لوضع مقياس للخير ومقياس للشر، وفي آخر الكتاب أعلن عن عجزه عن ذلك، أنه لا يتأتى هذا. لماذا؟ لأنه هنالك من يجعل الأعراف هي المقياس، فالمجتمع الذي تعارف أهله على أنه مثلا شرب الخمر ما في شيء، نعم يرون أنه الخير متغلب عليه. مجتمع آخر يرون أنه لا، في ضرر كبير العرف. فإذا هنالك كثيرون تقودهم الأعراف، والأعراف تختلف، ومن ثم لا مجال لتوحيد القياس بين المجتمعات الإنسانية لتعريفهم بالخير ولتعريفهم بالشر. وهنالك من الفلاسفة من اعتبروا مقياس الخير المصلحة الشخصية الذاتية دون نظر إلى المجتمعات. ينسب هذا إلى فيلسوف قديم اسمه أبي قور، مات قبل الميلاد بمئتي سنة ونيف، نعم، وله أتباع، نعم. فالمصلحة عندهم ما يراه الرجل الفرد، الوجوديين اليوم هذا رأيهم. وهنالك من يرى أن المصلحة العامة، نعم، هي المقياس. طيب والمصلحة العامة على أي أساس؟ التربية تؤثر في تصور المصلحة، الأعراف أيضا تؤثر، القوانين السابقة توجهني إلى معنى معين، تقول هذا خير وهذا الشر، ومن ثم لا مجال لأن يلتقي الناس على مقياس ثابت دائم نقول على أساس هذا هو الخير وهذا هو الشر. فإذا كان الخير أكثر هذا شيء بالإجماع نشرعه، كان الشر أكثر بالإجماع نحرمه، ما في مجال. ولذلك كانت المجتمعات الغربية، المجتمعات الشاردة عن الدين، لا تستطيع أن تضع مقياسا لنفسها في هذا الصدد. الإسلام اختلف عن هذا كله. الإسلام وضعنا أمام علم اسمه المقاصد، هذا الذي ندرسه في الأموي يوم الثلاثاء، نعم. هنالك خمسة مقاصد للشارع جل جلاله، كلها تتعلق بمصالح الإنسان: الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل رابعا، المال خامسا، بهذا الشكل. فإذا أخذنا هذا الترتيب بهذا التنسيق تبين لنا النهج الأمثل في معرفة الخير من الشر. وعندما ندرس هذه المقاصد وندرس فروعها الدين وكيف يتحقق عن طريق الضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، الحياة كيف تتحقق عن طريق الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات ثم العقل ثم النسل ثم المال، شبكة نعم عبارة عن 5 × 3 = 15 نعم درجة، هذول كلياتهم يضعون الإنسان المسلم أمام قانون دقيق لا يتزعزع ولا يتبدل. بناء على هذا القانون جعلنا الله سبحانه وتعالى أمام هذه الحقيقة: كل خير تغلب على الشر على ضوء مقياس المقاصد، مقاصد الشريعة الإسلامية، فالباري عز وجل فتح المجال له، يا أباح يا فرض. وكل أمر تغلب الشر فيه على الخير بناء على قانون المقاصد، الباري عز وجل أغلق الباب دونه. طيب لقائل أن يقول ربنا عز وجل قادر، لماذا يعني مزج الخير بالشر في كل الأمور؟ هل وضعنا أمام طريق نستطيع أن نمارس فيه الخير صافيا عن الشرور؟ ألم يكن ذلك يعني أوفى وأيسر لنا؟ نعم كان أوفى، لكن ذلك لا يتناسب مع عالم التكليف. نحن مكلفون، والتكليف لا يتحقق معناه إلا إذا تحمل الإنسان في سبيل الكلفة التي يعني يستجيب فيها لأمر الله عز وجل بعض العنت. فلو كان الخير ما في شر بنوب نهائيا بشكل من الأشكال، إذن لما عانيت نهائيا من تنفيذ هذا الخير. وهو العكس أيضا، يعني عندما ربي سبحانه وتعالى حرم علينا الخمرة، لو شاء الله عز وجل لجعلها بكل نعم عوارضها شرا مقيتا، كل شيء منه بيقرف الواحد، ما في داعي الله يحرمه، نحن لحالنا راح نبتعد عنه. لكن ربي عز وجل جعل فيها ما يجذب الإنسان إليها، ثم جعل شرها أكثر، ثم إنه منعنا منها. هنا تظهر نعم قيمة الإيمان بالله عز وجل وقيمة الاستجابة لأمر الله. لذلك لما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الخمرة ماذا أجاب الباري عز وجل؟ ويسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. نحن في عالم التكليف أيها الإخوة، عالم التكليف يقتضي إذا منعك الله من الشر أن يوجد فيه شيء من الخير، لكن الشر يكون متغلبا كي تغمض عينيك عن الخير، أمرك بغض البصر. والله الواحد بيشتهي أنه يتطلع أنه في خير، أقصد بالخير يعني لذة النفس موجودة في هذا الأمر، والله عز وجل وضع هذه اللذة في النظر، وفي الوقت ذاته أمرنا بالغض. شر النظر أكثر من خيره للأمور التي ذكرناها أكثر من مرة، وهو شيء واضح. هذا الكلام مفهوم الآن. الآن سننتقل عما قريب إلى الدار الآخرة، سنرحل إلى الدار التي يطوى فيها التكليف، ما عاد في تكليف، في داعي ساعتها أن تكون الأمور مزيج من الخير والشر، ما عاد في مزيج من الخير والشر. أهل الجنة ينعمون فيها بخير صاف من الشوائب، ليس فيه أي مزيج من الشر. وأهل النار يعانون من شر ليس فيه أي شائبة خير بشكل من الأشكال. طيب معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل من الشرور التي يمنعنا منها على الرغم مما فيها من خير النظر قلت لكم أنه والله نحن كلنا بنشتهي ننظر إلى الشيء الجميل، إن كان طبيعة، إن كان أشخاص، كان رجال، كان نساء، كان أطفال، بار، النفس تشتهي، لكن الله جعل في داخل ذلك شرا. يوم القيامة يصفي هذا النعيم عن الشر، انظر ولا في ولا في حرج، لن تجد في ذلك العالم شرا. يعني نظر الإنسان إلى الجمال لن يعقب شرورا تتعلق بالأسرة، شرورا تتعلق بالنسب، بما إلى ذلك الأشياء الموجودة في هذا العصر نهائيا. فالباري عز وجل يقول لك اليوم صبر صبر، المتعة اللي فيها مزجتها هيك بشوائب الشر لا تقرب عليها، أنا بوعدك أنه بكرمك بها الخير وهو صاف عن الشوائب. في إشكال؟ طيب والخمرة من هذا القبيل، ربي سبحانه وتعالى منعنا اليوم من الخمرة. الخمرة تبعث النشوة لا شك في هذا ولا ريب، وكثيرون هم الذين إذا رأوا كؤوس الخمرة وكل ما يعني لا أريد أن أصف، نعم شيء معروف، نعم نفوسهم أمزجتهم تتشهى هذا الأمر، ومع ذلك فإن الواحد منهم يتذكر أمر الله سبحانه وتعالى فيتسامى عن هذا الشيء. صح؟ جزاء شو هو؟ أنه يكرمك يوم القيامة رب العالمين بهالشيء اللي كنت عم تشتهيه ومنعت نفسك منه وهو صاف عن الشوائب. نعم ما هي المشكلة في هذا؟ نعم نحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ونفهمه ونرفع الرأس بذلك عاليا، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. شايفين كيف؟ يقول الباري عز وجل يوم القيامة يكرمنا سبحانه وتعالى بهذه الخمرة بكؤوس أجمل، وبمن يدور علينا بهذه الكؤوس، نعم بشكل أوفى وأبعث للنشوة والجمال وما إلى ذلك، لكن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون. في آية أخرى نعم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تبعث صداعا في الرأس، لا تبعث قرفا في النفس، لا تبعث حرقة في الحلق، نعم لا تبعث غيبوبة في العقل، تبعث النشوة دون أن تغيب العقل. مو هيك بدك؟ النشوة موجودة، لكن أن يغيب العقل وأن يتهارج الناس بسبب غيبوبة العقل لن يكون ذلك بشكل من الأشكال. هذا الذي يعد به الله سبحانه وتعالى به عباده من أبرز مظاهر حكمة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى في عباده. السائل لعله ماذا يتصور؟ يتصور أن هذه الخمرة القذرة بكل ما فيها يجعلها الله يوم القيامة مباحة بكل ما فيها من يعني سوء. من قال هذا؟ نعم قرأ القرآن قبل ما تجي تتهجم على كتاب الله وطيل لسانك اقرأ، ثم تبين ماذا يقول الله عز وجل. لا فيها غول، الغول ما هو؟ السكر يعني، ولا هم عنها ينزفون يعني لن يجدوا فيها ما يجعلهم يتقززون منها ويشمئزون منها بشكل من الأشكال. وأنا أقول أكثر من هذا، هذا الذي يقوله ربنا عن الخمرة نحن نقول عن كل المتع الأخرى. الباري عز وجل وعدنا بولدان يطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا أردت أن تقيس كلام الباري عز وجل في هذا الذي يعدنا به على ما يتم في دار الدنيا الولدان المخلدون ونظرة الإنسان إليهم والنفوس التي تتحدث وتتخيل وما إلى ذلك، لا الإشكال وارد، لكن من الذي قال أن الإنسان الذي يمتعه الله بهذه النعم يوم القيامة تكون هذه النعم كما هي اليوم ممزوجة بشرورها وممزوجة بآثامها وعقابيلها السيئة؟ هذا غير موجود نهائيا. وباختصار الجواب عن هذا الكلام هو أن الله عز وجل شاء أن يجعل هذه الدار التي نحن فيها دار تكليف، ومعنى التكليف أن يحمل الله الإنسان ما فيه كلفه، يعني وإلا لا يسمى دار تكليف. يعني لو قلت لزيد من الناس والله احمل هذه القشة هنا، هذا ما اسمه تكليف لأنه ما راح يشعر بأي ثقل فيها، لكن الكلفة أن تحمله شيئا نعم يشعر به، يعني أن رغبته تتنافى معه. فربي عز وجل شاء أن يحملنا ما فيه كلفة لكي يستبين المستجيب ممن لا يستجيب، ولكي يستبين الإنسان الذي كان إيمانه بالله عز وجل مشفوعا بحب ومشفوعا بمخافة من الإنسان الذي كان إيمانه بالله عاريا عن الحب وعن المخافة. ما أكثر الذين يؤمنون بالله لكن لا يوجد نعم ما يتبع هذا الإيمان شيء من الحب ولا شيء من المخافة، مثل مستشرقين في ديار الغرب مؤمنون بالله ويستطيعون أن يستشهدوا على وجوده بأكثر من الأدلة التي نعرفها، لكنهم لا يحرمون حراما ولا يلتزمون بواجب. لماذا؟ لأن إيمانهم بالله عز وجل لم يدعمه حب، ولأن إيمانهم بالله عز وجل لم يدعمه تعظيم ولا مهابة أو خوف. ومن ثم فما الذي يعني يمنعهم من تناول رغائبهم وشهواتهم وأهوائهم والاستجابة لغرائزهم؟ طيب المشكلة من أين جاءت؟ من هذا التمازج. لو أن الله عز وجل جعل الخير منفصلا ومنفكا عن الشر ما بدون تكليف، ما في حدا إلا يهرع للخير وما في حدا إلا يهرب من الشر، ما تكليف ما عاد له قيمة. نعم، فنحن في دار التكليف، ودار التكليف اقتضت أن يجعل الله عز وجل النعيم الذي تهفو إليه نفوسنا ممزوجا بشرور، ففيها ما يتغلب الشر على الخير الباري منعنا منه، وفيها ما تغلب الخير فيه على الشر الباري عز وجل ما منعنا بل ربما أمرنا به. نعم، وهكذا يوم القيامة التكليف يرتفع، ومن ثم كل ما كان محجوزا عنك في دار الدنيا تجده أمامك يوم القيامة، وتجد الطريق بينك وبينه سائغا. هنالك أشياء يعني اللسان لا يستطيع أن يفوه بها، أنتم لأنفسكم تستطيعون أن تتصوروها. نعم، فمن تلا كتاب الله عز وجل بدقة، ومن سبق أن كان مؤمنا بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، يعلم الجواب عن هذا السؤال ويستبين له الأمر. طيب، الشبهة التي تليها وهي أيضا من الشبهات التي سمعت من يقوم ويقعد بها بأسلوب من السخرية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يهدي الساخرين أو أن يعاقبهم بما يستأهلون. نعم، يقول الله عز وجل، يعني نذكر عنوان الشبهة، الوقت لا يتسع وإن شاء الله بنشرح الجواب عنها في الدرس القادم. يقول أحدهم الله عز وجل وعد الرجال بالحور العين، ما في أكثر من الآيات التي يعد الله سبحانه وتعالى فيها الرجال بالحور العين، في حين أنه لم يعد النساء بمثل ما وعد به الرجال، وهذا من أوضح الدلائل على النظرة الدونية التي ربى القرآن المسلمين عليها تجاه المرأة. شو ذنب النسوان أنه ما يكون لهم كمان حورين؟ وبأساليب مختلفة لربما سمعتم مثل هذا الكلام، وهنالك قناة تقوم وتقعد كل فترة تكرر هذا الكلام، وأنا أجبت مرارا وتكرارا في بعض ما كتبت وفي محاضرات، لكن شنشنة أعرفها من أخزمي، والله لو ذكرت الجواب مليون مرة بدهم يرجعوا يحكوا، لأنه ليست المسألة عبارة عن نقطة مجهولة يريدون الجواب عنها، هي عبارة عن نقطة سوداء يريدون أن يلطخوا نور الإسلام بها وهيات. نعم، سنجيب عنها إن شاء الله في درسنا القادم إن أحيانا الله تعالى. نختم درسنا بالدعاء. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك اللهم بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل، اللهم إنا نسألك بهذا الذي جمعتنا إليه في بيتك يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا وأن تعطي كل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا ربي عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من استجاب دعاء نبيه زكريا إذ ناداه نداء خفيا، يا من استجاب دعاء نبيه يونس بن متى إذ ناداه في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا من استجاب دعاء نبيه موسى الكريم، يا من استجاب دعاء نبيه سليمان بن داود، استجب دعاءنا نحن أيضا يا ذا الجلال والإكرام. فنحن أيضا عبادك المؤمنون بك اللائذون بك، نسألك بحسن ظننا بك، ونسألك بالتصاقنا بأعتابك وبوقوفنا على بابك يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، روينا عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، وها نحن قد بسطنا أكفنا إليك فلا تردها خائبة، بل حاشاك أن تردها خائبة يا رب العالمين. اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اجعلنا وإياهم يا ربي من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا يا ربي من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك. اللهم إنك نشأتنا في الرخاء فلا تقطع رخاءك عنا، نشأتنا في ظلال الدلال يا رب العالمين لا تقطعنا دلالك يا أرحم الراحمين. أنت غني عنا ونحن فقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن مائدتك مبسوطة للعاصي والمطيع للفاسق والمؤمن، ونحن عبادك المؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. أكرمنا أكرمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما يا أرحم الراحمين، يا من له الخلق والأمر، يا من له الخلق والأمر، يا من له الخلق والأمر، تداركنا بلطفك. أصلح اللهم أحوالنا وحال المسلمين من عبادك يا ذا الجلال والإكرام. من أراد يا ربي بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، وجه قلوبنا وقلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، واصرفها عما لا يرضيك. اجعل قلوبنا وقلوبهم أوعية لحبك، اجعلها أوعية لمخافتك، اجعلها أوعية لتعظيمك ومهابتك يا رب العالمين. يا هادي المضلين، اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك يا رب العالمين، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. خفف اللهم عنا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام. اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا يا ربي بما فعل السفهاء منا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.